يمكن يحاربوا، يمكن يطلعوا عليه إشعار. من الذي جيش الجيوش؟ ومن الذي قال عنه إنه ساحر وإنه مجنون وإنه متبع وإنه كاهن وإنه مبصر؟ ومن الذي كان يرميه بالقاذورات ويتآمر عليه؟ إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، من أبناء المجتمع. فإذا من الطبيعي أن الواحد أن يحسن، ولكن لا يبتغي رضا الناس، لأنه يوم القيامة لما واحد يعمل خير يسأل ربه: يا رب أنا فعلت كذا وكذا وكذا من الخيرات، أريد أجرا. يقول: لا، أنت عملت بوجه الناس فأخذت أجرك من الناس. سابق كان بالدنيا. أما ما عملته لوجهي، لوجه الله تبارك وتعالى، فأجرك اليوم. إذن الله تعالى يقول لنبيه في فعل الخيرات، يقول له: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فكل واحد منا علينا أن يهيئ نفسه دوما لتتوفر فيه صفتان: صفة التقوى وصفة الإحسان. مهم يكون مع الله تبارك وتعالى منه. أما الناس شو تحكي عنه فهذا أمر آخر. لذلك لا شك أن كل واحد منا الله سبحانه وتعالى منا عليه. الحمد لله نحن نعيش بنعمة الله، ما حدا ينغار، والغطى اللي متغطى فيه من نعم الله تبارك وتعالى، والمي الموجود بالأنهار وبالحنفيات هذه نعمة من الله. مش من الأدب لما نشرب ماء نقول الحمد لله، الحمد لله الذي جعل الماء عذبا صافيا نقيا ولم يجعله أجاجا مالحا بذنوبه. الماء شربة الماء هذه نعمة عظيمة. تخيل أنت لو موي عنك الماء، تخيل لو الله تعالى رفع درجات الحرارة 50 درجة مئوية أو أخفضها 50 درجة مئوية، ماذا يحدث فيه؟ فنحن نعيش في نعم الله كما أحسن الله إليك. ولذلك ورد في الحديث الشريف: أحق الناس بالإحسان، يعني أوجب الناس أن يحسن، من أحسن الله إليه وبسط بالقدرة يديه. واحد يقول لك: أنا الحمد لله عندي بيت، عندي فيلا، عندي أرض، عندي مصاري. أنت أولى من غيرك بالإحسان، لأن الله أحسن إليك وبسط القدرة لديك، فعليك أن تحسن وأن تفعل الخير مع الآخرين. كل واحد منا يفكر: أنا مصروفي بالشهر هل أبي كله بحسب قدرتي، المصروف هل أبي نسبة 2% كل فعل الخير يزيد الله في أموالك، ويزيد في حفظك، ويزيد في ثوابك وفي أجرك وفي تهذيب نفسك. لاحظوا أنت الواحد لما يعطي يعمل خير وينبسط، يحس براحة نفسية وسعادة، الحمد لله الله أكرمنا. هذا شيء مهم، شيء مهم أن الواحد يشارك في بعض الأعمال الخيرية خاصة للمحتاج، وخاصة للذين لا يسألون الناس إلحافا، وخاصة للمستضعفين، وخاصة الإحسان الذي يدوم ويدوم ويبقى ويستمر. هذا الإحسان يبقى ولو مات صاحبه. احنا مش عندنا أوقاف، هلا وقف. الواقف الذي وقف هذا المسجد الجميل أو الأرض مات وتكتفت عظامه، ولكن ما زال الناس يترحمون عليه. فلان الفلاني وقف وقفا قربة إلى الله تبارك وتعالى. ورد عن علي أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه: عليك بالإحسان فإنه أفضل ذراع وأرجح بضاعة. وأيضا ورد في الحديث: نعم زاد المعاد الأحسان إلى العباد. نعم الزاد الخير الزاد التقوى. نعم الزاد لمن يريد أن يسافر. نعم الزاد زاد المعاد أن تحسن إلى العباد. هذا الذي تحمل معك إلى آخرتك. ومن كثر إحسانه أحبه إخوانه. من كثر إحسانه كثر أعوانه. المبشر من أهل الخير ومعروف بذلك ومحبوب بين الناس. عباد الله فلنكن من المحسنين ولنتقرب إلى الله تبارك وتعالى ولنستفد من هذه الأوقات ومن هذه الأرزاق ومن هذه النعم التي أنعم الله عز وجل علينا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أخذتم
فنصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين.
يا ربي يا إلهي يا مجيب الدعواتي. يا ربي يا إلهي يا مجيب الدعواتي. علمت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي. علمت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي. يا إلهي
يا قريبا ممن دعاه للعبادة شرفتنا كل يوم مهما ضمنا في بيوتك ضيفتنا. فهي ما هو النخل إليه وهي جسرك ما بيننا. للثريا معراج حب في الشدائد كهف لنا. يا ربي جود علينا يا حبيب الصادقين. جئنا إليك نشد المطايا في خشوع خالقينا. يا
ربي يا إلهي يا مجيب دعواتي. يا ربي يا إلهي يا مجيب دعواتي. علمت
العالمين الأمي كالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تردد وجهه خوفا من قائل تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث في شيء. وفي كتاب بحار الوارثين العلامة المجلسي يقول: كان يخشع السلام إذا أخذ في الحوض يتغير وجهه عن سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تهتم بالصلاة من خيف الله تعالى. هذا هو دين الأئمة عليهم الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الأخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الأحوال قد يساعدنا بشكل كبير في استحضار حال
الله بما تعملون.
والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا
Oh, باعث ہوئے. اب اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے گزشتہ انبیاء کے زمانے میں بھی لیکن اپنے دشمنوں سے تعاون کرتی تھی اور لوگوں کو ان دو الہی انبیاء کی باتوں کو ماننے سے روکتی تھی. یہ بات بھی واضح اور روشن ہے کہ یا وابستگی اور ہر شخص سے اس کے طرز عمل اور گفتگو کی بنیاد پر سوال کیا جائے گا اور اسی کے مطابق سزا دی جائے گی. اگرچہ یہ دونوں
کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نبی کی بیوی اولاد اپنی پسند سے مشروط ہے اور اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ اس نے کون سا انسان چاہے مرد ہو یا عورت ہو لہٰذا نبی کی بیوی بھی اگر جس کے اعتبار سے مجھے وجاهدت في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة وأديت الذي عليك من الحق وأنك قد رأفت بالمؤمنين وغلبت على الكافرين وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين بلغ الله بك أشرف محل المكرمين الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلال اللهم صل على محمد وآله واجعل صلواتك وصلوات ملائكتك وأنبيائك والمرسلين وعبادك الصالحين وأهل السماوات والأرض ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك ونجيبك وحبيبك وصفيك وخاصتك وخالصتك وخيرتك من قلبك وأعطي الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة
مركز
وضع الشهر مقاما اللهم إنك قلت ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم فوجدوا الله توابا رحيما إلهي قد أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي فصل على محمد وآله
وكذلك
يا سيدنا أتوجه بك وبأهل بيتك الله تعالى ربك ورفقني إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون وصلنا بك يا حبيب قلوبنا فما أعظم المصيبة فيك حيث انقطع عنا الواح وحيث فقدنا فإنا لله وإنا إليه يا سيدنا يا رسول الله صلوات الله عليك وعلى آل بيتك الطاهرين هذا
وجلني خذلانك إلى حيث النصبي والحرمان. إلهي يجراني ما أتيتك إلا من حيث الآمان. أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال. فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرض أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطائي، وأقلني من صرعتي ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تبرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا، أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا، أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعة في ضنك المحور، وبابك مفتوح للطلب والهبور، وأنت غاية المسرور ونهاية المأمور. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيئتي، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى، وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا، ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار، وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك من لا يعرف قدرك فلا يخاف ومن لا يعلم ما أنت فلا يهاب ألفت بقدرتك الفرق وفلقت بلطفك الفلق وأنرت بكرمك بياجي الرسام وأنهرت المياه للصم الصياخي عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به ذنوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين
فرقة
باسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
عروس الفرات سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبول صدام التكريتي
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين أيها الإخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و 1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجا مصغرا للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الأكبر غيب مع زوجته وأطفاله في سجون السلطة، والابن الثاني تم إعدامه، والابن الثالث أحمد استدعيت موالده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فهرب إلى الجمهورية الإسلامية ولجأ إليها. اقتاد جلاوزة أمن السلطة كل العائلة من الطفل الصغير إلى الأب العجوز إلى مديرية المخابرات بعد أن قتلوا الابن الأصغر من العائلة على مسمع ومرأى من الناس وفي الشارع، وقاموا بتعذيب الأسرة. ثم قرر كبير الجلادين النقيب أن يعذبهم بأن يخنق صغيرهم أمام أعينهم. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. وضع النقيب يديه على رقبة علي الدقيقة وضغط عليها بقوة كأنه يريد أن يخنقه، فيما كان صراخ الطفل يتعالى متقطعا ويشق الأرجاء وهو ينادي أمه وجده باستعطاف لينقذاه. أمي لا تتركيني أرجوك، يا جدي تعال إلي. لم تكن العيون تصدق ما تراه، حتى أن أبا عادل تصور أنها مجرد مناورة وتهديد، فهتف بالنقيب: ماذا تفعل يا مجنون؟ اترك الطفل، اتركه فإنك تكاد تخنقه. وأخذت أم علي تستعطفه باكية بأرق الكلمات وهي تشاهد بأم عينها كبدها يتفتت شيئا فشيئا. أرجوك أقبل حذائك سيدي، لا تقتل ابني لا. وكان صوت النقيب يدوي جارشا: سأخنقه وأخنقكم معه، سأكوي قلوبكم به، سأفجعكم بموته. قالها وهو يحدق بعينيه المجمرتين برقبة الطفل التي أخذت تلين تحت أصابعه القاسية متأرجحة برأسه الصغير يمنة ويسرى. أخذ الطفل الصغير ينتفض كالطير المذبوح بعد أن خبى صوته، وبدأ يطلق يديه الصغيرتين وساقيه الركيكتين كيفما كان، وتكاد حدقتا عينيه أن تخرجا من محجريهما، وقد احتقن وجهه البريء بحمرة الدم المتخثر. هنا صاح جده بلهفة ووجل وهو يشهق كالمرأة التي أدركها ألم المخاض: اتركه يا مجرم، سأفعل كل ما تريد، سآتيك بأحمد وآتيك بالوثائق، اترك الطفل يا حرملة. بينما كانت أم علي تتابع استصراخ السماء وتتلوى وتحاول تحطيم السلاسل لعلها تصل إلى فلبة كبدها وهي في ذهول وهلع، تصرخ مولولة: حبيبي علي، بني علي، لا عشت بعدك طرفة عين، رباه رباه، متى غضبك، متى انتقامك؟ إلا أن النقيب لم يأبه لكلامها، بل تابع فعلته وأخمد أنفاس علي ولم يتركه إلا جثة بلا روح. طمست حمرة وجهه بزرقة وسوداد، وجحظت عيناه الخضراوان كأنهما تريان ما لا قدرة لعين أن تراه، فغرف وقد سال دم قان على حافة بقعه الصغيرة، وتراخت أوصاله وتفككت مفاصله، فتأرجح بين كتفي النقيب السميكتين في كل اتجاه، فأرخاه من يده ليسقط أرضا ويتجمع على بعضه كأنه خرقة متهرئة رميت من عدو. وإذا بأحد مساعدي النقيب هم بوقفته وقد سرت في جسمه النحيف رعشة عنيفة، وضع كفيه على وجهه وأخذ يبكي. ودون أي كلام أشار النقيب على بقية مساعديه فأخرجوا رفيقه الذي ضعف من الغرفة ليقول بعد ذلك:
الضعف هو بداية الخيانة، سترى يا جبان.
أما ياسمين فقد أغمي عليها فيما كانت تتمتم قبل أن تراه كزهرة ذابلة، جثة هامدة بلا حراك.
أين يا صغيري، يا وحيدي، يا حبيبي؟
قتل علي خنقا بيد النقيب، وهو الذي كان مدلل الجميع، والفراشة الملونة الجميلة التي تملأ البيت بهجة ومرحا. لم يعد أبو عادل يملك شيئا سوى الدعاء وذكر الله فقط. وقال بعد أن جمدت دموعه وعزت عليه:
لا، كانت لحظة رأيتك فيها يا علي، يا حبيبي، هامدة أمام عيني في منة الله يا حبيبي وتحت أجنحة رحمته.
فيما بقيت أم عادل على وقعها صامتة لا تفقه شيئا مما يجري منذ مصرع ياسر، ولم تزل. لكن شيماء كانت أشبه بالثورة المتأججة بالبركان المتفجر، وهي تشاهد ابن أخيها الوحيد قتيلا، فاختلفت صرخاتها مع صدى ضرباتها العنيفة للجدار برأسها:
يد الله فوق أيديكم يا ذئاب النتنة، يا كلابا مسعورة، أتكتبون سطورا في الولاء لرئيسكم القدر بدم الطفولة المسفوح؟ لا يكفي شرهكم إلى ارتشاف الدماء دماء علي؟ هاكم دمي يا قتلة فخذوه، لكن لا يسد عطشكم إلى الدماء البريئة دماء كل أطفال الدنيا، لأن عطشكم في ضمائركم وفي مبادئكم انتصرت يا مجرم على هذا الطفل، لكن دمه سيهزمك وسيبقى يقض مضجعك ومضاجع من وضعك هنا.
كانت هذه الكلمات كافية لتستحيل شيماء إلى كتلة من الدماء حتى أغمي عليها.
صفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، قراءة وأداء